الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب.
هذا الحديث رواه البخاري رحمه الله كما رواه مسلم ورواه أحمد كذلك وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وابن خزيمة وابن حبان والحميدي وأبو عوانة والبيهقي والبغوي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق. هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم خرجوا هذا الحديث، فهو من الأحاديث المتفق عليها. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه أو يغتسل منه، روايتان: روي منه وروي فيه. ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. هذا الحديث من الآداب الإسلامية المحببة للطهارة والنظافة والبعد عن الأوساخ والأقدار وما تتقزز منه النفوس. فما يليق بالمسلم أن يبول بماء ثم يعود ويغتسل منه أو ينغمس فيه. كذلك لا يليق به أن ينغمس في الماء الدائم الراكد وهو جنب، ثم قد يحتاج إليه في شرب وطهارة وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته الطهارة والنظافة والبعد عن الأقدار. كما لعن صلى الله عليه وسلم من يتغوط في مجالس الناس وفي طرقاتهم وفي مواردهم، فكما أنه لا يجوز أن يبول أو يتغوط في الماء، كذلك لا يجوز له أن يبول أو يتغوط في قرب الماء، لأنه قد يسيح إلى الماء أو يلوث الوارد إلى الماء. وللعلم فقد قام وثبت الاتفاق والإجماع على أن الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه نجس عند الجميع ولا يجوز استعماله، إذا تغير بالنجاسة فإنه نجس ولا يجوز استعماله، كما قام الاتفاق ووجد على أن الماء المستبحر يعني الشبيه بالبحر لكثرته لا ينجس بأي نجاسة تكون فيه، فإذا تغير بالنجاسة فإنه نجس، وإذا كان كثيرا جدا فإنه لا ينجس. بقي عندنا ما بينهما، ما خالطته النجاسة ولم تغيره وكان قلتان فأكثر أو دون القلتين، الخلاف في هذا، ما تغير بالنجاسة فإنه نجس، وما كان مثل البحر فإنه لا ينجس بشيء. بقي مقدار القلتين وما فوقهما وما دونهما محل خلاف بين الأئمة رحمهم الله، وبين كون النجاسة بول آدمي أو غير بول الآدمي. ونعرف أن الماء الدائم هو الراكد الذي مستقر في إناء في بركة صغيرة أو خزان أو نحوه، هذا يقال له دائم، بخلاف الجاري الذي يجري وإن كان في المجرى قليل لكنه مستمر الجريان كالسواقي ونحو الجداول ونحوها. فالدائم هو الراكد المستقر، وقوله صلى الله عليه وسلم الذي لا يجري تأكيد لمعنى الدائم، أكد الدائم بأنه الذي لا يجري. قد يكون الماء بعضه مستقر وبعضه يجري، فهذا ليس مقصود في هذا الحديث، ما دام فيه شيء يجري فيعتبر من الجاري. فقوله الدائم لأن قد تكون البركة مستقرة وفي حافتها ساق جاري مثلا، قد يقول قائل إن البركة من الماء الراكد، نقول لا، في قوله صلى الله عليه وسلم الذي لا يجري أخرجها، لأنه إذا جرى بعض الماء فكأنما الماء كله جاري. وهذا الحديث استدل به الأحناف رحمهم الله على تنجس الماء الراكد الذي لا يجري، قالوا وإن كان أكثر من قلتين، وإن كان الماء أكثر من قلتين، عرفنا ما ذكرنا سابقا أن ما كان من البحر ونحوه فإن هذا متفق عليه بأنه لا ينجس، وإنما ما كان قلتين فأكثر، ولم يكن من الماء المستبحر. فالأحناف قالوا ينجس لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري. الشافعية رحمهم الله قالوا إذا كان أقل من قلتين فإنه ينجس من نجاسة بول آدمي أو غيره، وإذا كان قلتان فأكثر فلا ينجس. الحنابلة قالوا إذا كان الماء قلتين فأكثر فلا ينجس إلا ببول الآدمي أو عذرته المائعة، وإن كان دون القلتين فإنه ينجس بأي نجاسة. الحنابلة فرقوا بين بول الآدمي وعذرته المائعة وبين سائر النجاسات لهذا الحديث، المالكية قالوا لا ينجس الماء قليل أو كثير إلا إذا تغير بالنجاسة، غلبت على اللون أو الطعم أو الريح. ولكل مأخذ رحمهم الله، فالأحناف أخذوا بهذا الحديث قالوا نهي عن البول في الماء الراكد ونهي عن الاغتسال داخل الماء الراكد لأجل أن البول فيه والاغتسال فيه ينجسه، الشافعية قالوا إن كان أقل من القلتين فنعم ينجس، وإن كان أكثر من القلتين فعندنا حديث القلتين وهو حديث معروف صححه الأئمة. إذا كان الماء قلتين فلا يحمل الخبث، ولا إذا كان، وفي رواية إذا بلغ الماء قلتين فلا ينجس كما رواه ابن عمر رضي الله عنهما وهو في السنن الأربعة. قالوا ما كان قلتين فأكثر فلا ينجس، وما كان دون القلتين فينجس ببول الآدمي وغيره. وما كان وإذا كان الماء فوق القلتين فلا قل إذا كان الماء قلتين فأكثر فلا ينجس أخذا بحديث القلتين. الحنابلة فرقوا قالوا إذا كان الماء أقل من قلتين ينجس بالنجاسة كقول الشافعية والأحناف، وإذا كان الماء قلتين فأكثر ولم يكن من الكثير جدا فلا ينجس بسائر النجاسات أخذا بحديث القلتين، وينجس ببول الآدمي أو عذرته أخذا بهذا الحديث. قالوا حديث القلتين عام وهذا الحديث خاص، عام في سائر النجاسات لا ينجس، وخصص بهذا الحديث ببول الآدمي وعذرته فإنه ينجس. المالكية قالوا الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه فهو طهور لا حتى وإن كان قليل وفيه أي شيء لا ينجس. ما قولكم في هذا الحديث؟ يقولون هذا للكراهة. ما نوع هذه الكراهة؟ الكراهة كراهة التنزيه، لأن الناس أو أكثر الناس يكرهون ويتقززون من استعمال الماء الذي فيه بال فيه شخص أو اغتسل فيه وهو جنوب. هذا كراهة فقط، وإلا ما دام أن لونه وطعمه وريحه سليم من أثر النجاسة فإنه طهور مع الكراهة إذا وقع فيه شيء من النجاسات مع الكراهة. فدلالة هذا الحديث واضحة على ما دل عليه النهي عن البول في الماء الراكد والنهي عن الاغتسال في الماء الراكد. وعرفنا الفائدة العظمى التأدب بآداب النظافة والنزاهة والبعد عن الأقذار. وهل ينجس الماء بهذا أو لا ينجس؟ عرفنا أقوال العلماء رحمهم الله في ذلك مع ما عرفنا من الاتفاق على أنه إذا تغير بالنجاسة فإنه نجس عند الجميع، وأن الماء المستبحر طهور عند الجميع مهما علق به من النجاسات. وبقي الخلاف في ما لم تغيره النجاسة وكان دون القلتين أو فوق القلتين، أو كان فوق القلتين أو قلتان فأكثر. الأحناف قالوا بنجاسة الماء قليل أو كثير ما لم يستبحر إذا خالطه نجاسة بول آدمي أو غيره من النجاسات، واستدلوا بهذا الحديث. الشافعية قالوا نأخذ بهذا الحديث ونأخذ بحديث القلتين فنفرق نجمع بينهما. ما كان إذا كان الماء قلتين فأكثر وخالطته نجاسة فلا تنجسه، لأنه يدفع عن نفسه النجاسة، ما كان دون القلتين فإنه ينجس. الحنابلة قالوا نفرق بين بول الآدمي وعذرته وبين سائر النجاسات، فنحن مع الشافعية فيما كان دون القلتين فإنه ينجس بأي نجاسة. إذا كان الماء قلتين فأكثر ولم يستبحر فنفرق، إن خلطه بول آدمي أو عذرته المائعة أو ما كان شبه البول فإنا نأخذ بهذا الحديث ونقول ينجس، وما كان وغير بول الآدمي وعذرته نأخذ بحديث القلتين لا ينجس لا ينجس. المالكية قالوا الماء عندنا طهور لا ينجسه شيء إلا إذا غلب على ريحه، غلب شيء على ريحه أو طعمه أو لونه. نقول ما قولكم في هذا الحديث؟ نقول نعم هذا الحديث صحيح لا إشكال فيه ورواه مالك رحمه الله، لكن يقولون هذا النهي للتنزيه، هذا نهي كراهة والكراهة كراهة تنزيه. ونعرف أن الاغتسال في الماء هذا والوضوء سيان، ليس المقصود الاغتسال فقط دون الوضوء لأن حكمهما واحد، ونعرف خطأ ما ذهب إليه الظاهرية في هذا الحديث، وقد قال الإمام رحمه الله إنه أقبح ما قالت الظاهرية، قالوا لا يبل الآدمي في الماء ثم يغتسل منه، لكن قالوا إذا بال في إناء ثم صبه على هذا الماء فيغتسل منه ولا حرج، قالوا لا يبول، لو بال في التراب ثم ساح الماء في أرض مقيرة ثم ساح الماء إلى البول إلى الماء قالوا لا ينجس، لأنهم يقولون لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، يعني لا يجعل بوله مباشرة إلى الماء، وهذا خطأ ظاهر، وشن عليهم العلماء رحمهم الله وقالوا هذا من أكره أو من أشد ما قالت به الظاهرية، والظاهرية هم الذين يأخذون بظاهر الحديث يعني بمنطوق الحديث ولا يرجعون إلى مفهومه إلا في الشيء اليسير، قالوا لا يبولن أحدكم يعني لا يبول وسط الماء، لكن لو بال في إناء ثم صبه عليه فله أن يغتسل به لأنه نهي عن البول في وسط الماء، ولهذا نبه على ذلك كثير من العلماء رحمهم الله، هم النووي في شرح على مسلم، وابن حجر في شرحه لصحيح البخاري، وابن دقيق العيد رحمه الله في شرحه على عمدة الأحكام، حيث قال مما يعلم بطلانه مطلقا ما ذهبت إليه الظاهرية الجامدة من أن الحكم مخصوص بالبول في الماء حتى لو بال في كوز وصبه في الماء لم يضر عندهم، أو لو بال خارج الماء فجر البول إلى الماء لم يضر عندهم أيضا، والعلم القطعي حاصل ببطلان قولهم هذا لاستواء الأمرين في الحصول في الماء، وأن المقصود اجتناب ما وقعت فيه النجاسة من الماء، وليس هذا من مجال الظنون بل هو مقطوع به، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: جئت بعمرة في شوال وأنتظر الحج، فهل أستطيع أن أذبح الهدي الآن أم بعد الحج؟
ذبح الهدي هو يوم العيد، وفي 3 أيام بعد العيد فقط. يخطئ بعض الحجاج من المعتمرين والمتمتعين والقارنين فيعجلون الذبح، يذبحون في أول ذي الحجة وربما غرهم غار بأنه يستفاد من اللحم الآن ما لا يستفاد من اللحم في يوم العيد، فهذا خطأ ولا يجوز ذبح الهدي إلا يوم النحر وفي 3 أيام بعد النحر، يعني يوم 10 من ذي الحجة واليوم 11 من ذي الحجة واليوم 12 واليوم 13، وقت الذبح 4 أيام.
يقول السائل: ما مقدار القلتين؟
مقدار القلتين هما 500 رطل عراقي، وسيأتي تحديدها إن شاء الله حينما نمر عليها إن شاء الله. نعم، في سؤال ثاني نفسه.
وهل أخذ المالكية بهذا الحديث؟
نعم، أخذ المالكية رحمهم الله الإمام مالك في هذا الحديث، أخذ لأنه رواه في الموطأ، ولكنه قال إن هذا الكراهة، كراهة تنزيه، يعني من باب الآداب والأخلاق الإسلامية وليس للتحريم.
تقول السائلة: هل يجوز للمرأة صلاة الجنازة؟
نعم يجوز، بل يستحب إذا حضرت أن تصلي على الجنازة مع الرجال. لا يجوز لها أن تقصد متابعة الجنازة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى نساء تابعات للجنازة قال: رجعنا مأزورات غير مأجورات. فلا يجوز للمرأة أن تتبع الجنازة، لكن إذا حضرت الجنازة وصلي عليها وهي في المسجد فتصلي مع الرجال.
يقول السائل: ما حكم رجل خان الأمانة في بيت الله الحرام؟
خيانة الأمانة محرمة في كل مكان، وفي الأماكن الفاضلة أشد حرمة، وفي الأزمنة الفاضلة أشد حرمة، والله جل وعلا يقول: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. ومن علامات النفاق أن المرأة إذا ائتمن خان، والجريمة في الأماكن المقدسة والفاضلة أشد، وفي الأزمنة الفاضلة أشد، فيجب على المسلم أن يحترم الأمانة وما ائتمن عليه ويؤديه كاملا غير منقوص.